أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. خلاصة ما قلناه أمس أن المعنى الحقيقي للنقد لا يمكن هنا إرادته، لأن معناه قطع الهيئة الاتصالية، إزالة الهيئة الاتصالية، وهذه لا تكون إلا في المحسوسات الخارجية. واليقين الذي نسب إليه النقد في الرواية هذا ليس له هيئة اتصالية، وليس أصلا أمرا محسوسا، هو أمر معقول ذهني. محل اليقين الذهن، عبارة عن الجزم الذهني، حالة استقرار وعدم التردد في الذهن في أمر ما. إذن لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي مع الحفاظ على النسبة إلى اليقين كما هو المفروض، فيصار إلى المعنى المجازي. لكن المجاز هنا متعدد، على الأقل معنيان: الأول رفع الأمر الثابت، النقد اللي هو إزالة، لكن في الحقيقي إزالة هيئة الاتصال. هنا النقد إزالة ورفع، لكن للأمر الثابت. لما في هذا من الشباهة بالمعنى الحقيقي، باعتبار أنه هناك اتصال فيما يسند إليه النقد ولو في الخارج محسوس، وهنا ثبات، والمقصود من الثبات اقتضاء الاستمرار والبقاء. ثبات هذا اقتضاء استمراره وبقائه يشبه هيئة الاتصال هناك، فيسند إليه النقد مجازا بعد أن تعذر الإسناد الحقيقي. لا أقصد المجاز العقلي، يعني في الإسناد، بعد أن تعذر إسناد المعنى الحقيقي على نحو الحقيقة في الكلمة. هذا معنى، وهذا يقتضي أن يكون متعلق اليقين فيه اقتضاء البقاء، لأن اليقين من حيث هو ليس فيه اقتضاء البقاء وعدم اقتضاء البقاء، ليس فيه اقتضاء وعدم. اليقين هو تابع، اليقين ليس حالة مستقلة منعزلة عن المتعلق، هو تابع لمتعلق، يبقى ويستمر ببقاء واستمرار متعلق. فإن كان في متعلق بقاء واقتضاء بقي معه، يعني من جهته، إذا لم يؤثر في زواله شيء آخر، وإذا لم يكن في متعلق اقتضاء وبقاء وكان استعداده واقتضاؤه ناقصا ضعيفا قاصرا ينقضي من تلقاء نفسه، يزول اليقين أيضا معه. فإذا كان هذا المعنى المجازي هو رفع الأمر الثابت الذي بثباته يشبه الاتصال هناك ويكون من معانيه مجازان، فلابد أن نفرض أن الثبات في متعلق اليقين، لأن اليقين بنفسه ليس فيه هذا الثبات في هذا المعنى. هو اليقين كعقيدة كجازم قد يقال في إحكام، لكن هذا في ناحية أخرى في ذاته محكم. أما أنه فيه اقتضاء البقاء أو لا فليس كذلك، تابع لما يتعلق به، هو محكم فيما يتعلق به، فيتقدر إحكامه بمقدار متعلقه. هل في اقتضاء البقاء؟ فيبقى يقينا جازما محكما ما بقي ذاك، أو ليس فيه فيبقى أيضا ما بقي ذاك ويزول بزواله وانقضاء استعداده، إحكامه في جهة أخرى في ذاته لا فيما يرتبط ببقائه، هو محتاج في بقائه إلى هذا المتعلق. هذا في المعنى الثاني، وربما يطلق على معنى ثالث، هو مطلق رفع اليد عن الشيء لا خصوص رفع الأمر الثابت الذي يحتاج إلى فرض اقتضاء البقاء فيه، مطلق رفع اليد عن الشيء سواء كان الشيء ثابتا وفيه اقتضاء البقاء أو لم يكن. كلاهما مجاز كما قلت، أولهما أقرب المجازين، بل وهو ظاهر الكلام عند تعذر الحقيقة وعدم قرينة خاصة على إرادة المجاز الآخر، من باب أن الفعل الخاص كفعل النقد اللي له ظهور خاص هو يصبح قرينة على تخصيص متعلقه وهو اليقين في الفرض. كمثال آخر لفهم الفكرة، يقول إذا قيل لا تضرب أحدا، أحدا أعم من الميت والحي، الضرب أيضا في بعض الأحيان يمكن أن يكون أعم، فإنه يمكن تصور الضرب على الميت كالضرب على الجماد، لكن هذا ضرب من غير إيلام وإيذاء، والضرب عند إطلاقه هكذا بغض النظر عن أي شيء آخر ظاهره خصوصا في مقام النهي لا تضرب أحدا، ظاهره المؤذي المؤلم، فإذا قال لا تضرب أحدا فكأنه قال لا تؤذي أحدا بالضرب وتؤلمه، فظهور فعل الضرب في إرادة خصوص المؤذي يكون قرينة على أن المراد من الأحد خصوص الأحياء لا الأعم من الأحياء والأموات، فإن الضرب في الأموات ليس مؤذيا وليس هو محل النهي، وهو نظير الضرب في الجمادات. صح هذا إنسان بالأصل ونامي بل وحساس ومتحرك بالإرادة بل وناطق، لكن الآن بعد الموت هو مثل الجماد، مثل هذا الحيط، مثل هذه الكرسي وأمثال ذلك. ليس المراد الضرب الشبيه أو الأعم من الشبيه بالضرب على الجمادات ليشمل الأموات. ويمكن أن تعكس وتقول طيب لفظ الأحد الذي يعم الأحياء والأموات ليش ما يكون هو قرينة على تفسير الضرب بالأعم، ويكون المراد لا تضرب بمطلق الضرب سواء المؤلم أو غيره في الأحياء والأموات. نقول في العرف بحسب المتفاهم العرفي لا يجعلون المتعلق العام قرينة على الفعل، بل يجعلون الفعل الخاص قرينة على المتعلق العام. إذا ألقيت عبارة لا تضرب أحدا على العرف قالوا ظاهر الضرب المؤذي، وهو يقتضي تخصيص الأحد بالأحياء، مثل هذا نقول في محل الكلام. أسند النقد إلى المفعول به اليقين الذي هو في نفسه عام وقابل للشمول لما تعلق بما فيه اقتضاء الاستمرار والبقاء، يعني الأمر الثابت، وما تعلق بغير ذلك الذي يكون النقد فيه بمعنى مطلق رفع اليد. لكن النقد ظاهر فيما يرد على ما فيه ثبات، فيكون قرين على أنه يراد من متعلقه وهو اليقين خصوص ما تعلق بالأمر الثابت. طبعا النقد في معناه الحقيقي ظاهر فيما يرد على ما فيه اتصال وإحكام من هذه الجهة، من جهة انضمام الأجزاء بعضها ببعض وتماسكها واتصالها في الأجسام المحسوسة. لكن معنى الحقيقي هنا متعذر، وبعد الفراغ عن تعذره صرنا بصدد بيان أظهرية المعنى الثاني على الثالث. فنقول النقد الذي هو بالأصل لرفع هيئة الاتصال بعد تعذر إرادة هذا المعنى ظاهره ما يشبه ذلك وما هو أقرب إلى ذلك، وهو ما يرد على ما فيه الثبات واقتضاء البقاء، لذلك يكون ظاهره هذا مستلزما لتقييد وتخصيص اليقين المتعلق للنقد بخصوص ما كان متعلقه فيه اقتضاء البقاء، هذا الذي هو الأمر الثابت، هذا الذي فيه الثبات. ثم إنه بهذا البيان ظهر لك أنه لابد من تأويل اليقين بالمتيقن على هذا الاحتمال. اليقين نفسه ليس فيه هذا الثبات واقتضاء البقاء، وإنما هو تابع للمتعلق، فالأمر الثابت الذي فيه الاقتضاء الذي ظهور النقد في وروده عليه يستلزم تخصيص اليقين بما تعلق به، هذا في المتعلق. وظاهر اللفظ إسناد النقد ونسبته إلى اليقين نفسه، فأنت تؤول وتتصرف في اليقين بإرجاعه إلى المتيقن، وحينئذ قد يتوهم أن المعنى الثالث يكون أرجح من الثاني، لأن على الثالث هناك محافظة على ظهور اليقين، ما نتصرف بتأويل اليقين بالمتيقن، لو ما محتاجين إلى التأويل بمتيقن فيه الثبات، مطلق رفع اليد عن اليقين كان متعلق فيه ثبات أو لا، فلا نتصرف بتأويل اليقين بالمتيقن، بخلاف على الثاني تصرفنا وخلفنا هذا الظاهر. فهذا وجه ترجيح للمعنى الثالث. يقول مصنف: في الجواب على هذا إن هذا التوهم مندفع بأن التأويل لازم على كل حال، تأويل اليقين بالمتيقن لازم على كل حال، سواء أردت رفع الأمر الثابت أو رفع اليد عن مطلق الشيء، أو مطلق رفع اليد عن الشيء، كأنهما يؤديان معنى واحدا هنا. لماذا؟ قال لأن نسبة النقد وإسناده إلى اليقين نفسه لا يصح على أي حال، وذلك أن اليقين نفسه يرتفع بمجرد عروض الشك ولا بقاء له، وليس ارتفاعه وبقاؤه بيد المكلف واختياره. ليش؟ وحصول الشك ليس بيدي واختياري، يمكن أن أشك من أي سبب، سمعت كلمة بالصدفة أشك من خلالها، رأيت شيئا بالاتفاق أوجب لي الشك، رف الطير وهو يمر من فوق رأسي فسمعت صوت رفيف جناحه فشككت في شيء، أسباب الشك لا تنحصر ويمكن أن يحصل من أي شيء. فالشك الذي حصل ليس باختياري، وهذا الشك الذي ليس باختياري هو مزيل لليقين في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب أكون على يقين مثلا بالطهارة، الآن عندما أشك زال اليقين. في الاستصحاب قلنا يجتمعان، صحيح، لكن على أي معنى يجتمعان؟ على معنى أن متعلق الشك البقاء ومتعلق اليقين الحدوث. أما الآن زمان الآن الفعل الطهارة مشكوكة، إذن ليست متيقنة حتما، وإلا اجتمع الضدان اليقين والشك على شيء واحد. فاليقين يقين بالطهارة الآن ما في حتما، أزاله عروض الشك، وعرض الشك بسبب غير اختياري فأزال اليقين. إذن اليقين مرتفع وزائل، ولا معنى لأن يقال لا تنقض، هو انتقض، بل وهو ليس تحت اختياري بقاؤه وانتقاضه حتى أنهى عن نقضه. ها، والنهي يحتاج إلى أن يكون متعلقه تحت الاختيار، بقاء اليقين أو انتقاضه ليس باختياري حتى يصح النهي عن ذلك. إذن لابد من التصرف في ظاهر إسناد النقد إلى اليقين وتأويله على المعنيين، لأن الحفاظ على هذا الظاهر غير ممكن، زال اليقين وانتقد وليس هو اختيارية، فكيف أسند النقد إليه؟ لابد من تأويل وتصرف، سواء قلت إن المقصود رفع الأمر الثابت أو المقصود مطلق رفع اليد عن الشيء ثابتا كان أو غيره ثابت. إذا كان لابد من التأويل فنؤول بالمتيقن، ويكون المراد نقد ما كان على يقين منه، لا نفس اليقين، مثل نفس الطهارة السابقة، أو المراد بدل التأويل بالمتيقن النهي عن نقض أحكام اليقين على حذف مضاف. مثلا لا تنقض اليقين يعني لا تنقض أحكام اليقين. على هذا الثاني عندما نقول المقصود النهي عن نقض أحكام اليقين لا نقصد ما يكون من أحكام لليقين باعتباره موضوعا لها بما هو وصف، فإن هذه زالت بزوال اليقين. الآن قلنا إن الشك لما عرض أزال اليقين، وما كان اليقين موضوعا له من الأحكام ينتفي بانتفاء هذا الموضوع جزمان وليس محل شك حتى نقول انقض أو لا تنقض، أبقى وحافظ عليه، خلص انتهى راح. مثلا إذا كنت نذرت فعلا من الأفعال مثل صدقة درهم أو ربع درهم، إذا كان زيد حيا، زيد عزيز علي أحب أن يكون حيا، فنذرت مثل هذا النذر الخطير المرتفع القيمة ربع درهم إذا كان حيا. قب لما كنت لا إذا كان حيا، إذا كنت متيقنا بحياته، ولما كنت في الحالة السابقة على يقين مثلا كل يوم ربع درهم، على يقين بحياة زايد، كل يوم كنت فيه على يقين كنت أدفع ربع درهم. اليوم لما عرض الشك في بقاء حياة زايد وزال اليقين، حتما انتفى وجوب دفع ربع الدرهم عني في هذا اليوم. واضح؟ فعندما نقول يؤول بإرادة أحكام اليقين لا نقصد أحكامه بما هو وصف جعل موضوعا لهذه الأحكام، هذه منتفية قطعا بانتفاء الوصف وهو منتف بعروض الشك كما قلنا، ولكن نقصد من أحكام اليقين الأحكام التي له من حيث هو طريق، وهي بالتالي أحكام المتيقن من حيث إن اليقين يحرزه ويثبته. تلك الأولى أحكام اليقين الموضوعي، هذه أحكام اليقين الطريقي. وأحكام اليقين الطريقي قلنا في بعض الكلام لما بينا أقسام القطر هي في الحقيقة نفس أحكام ذي الطريق الواقع، يعني نقول لك أحكام اليقين الطريقي اللي تعلق بحياة زيد ما هي؟ تقول اليقين الطريقي أحكام وأثار أنه منجز معذر إلى آخر، صحيح؟ ما معنى منجز معذر؟ يعني أصبحت حياة زيد ثابتة ترتب عليها أثارها، يجب نفقة زوجة زيد في ماله، زيد غائب لا نرى، أثبتنا حياته، يلا هاتوا من ماله نفقة زوجته، وهكذا من أحكام. وهذه أحكام نفس الحياة، نفس الحياة، لكن أحكام لها من حيث تثبت باليقين ويحرزها اليقين ويكون هو الطريق إليها، فهي أيضا أحكام وآثار لليقين لكن بما هو طريق. هذه التي نريدها عندما نقول بالتأويل لليقين بالأحكام، ولو من باب حذف مضاف مثلا، وأن المقصود النهي عن نقض أحكام اليقين. الطهارة السابقة التي كنت على يقين منها لها أحكام، مثل جواز الدخول معها في الصلاة، حياة زيد التي كنت على يقين منها سابقا لها أحكام، مثل وجوب النفقة في ماله على أو لزوجته، عليه في ماله لزوجته، مثل هذه الأحكام عندما أشك في بقاء الطهارة وبقاء الحياة فأستصحبهما وأبني عليهما بقاء، مثل هذه الأحكام لا تنقض. كما كنت تدخل في الصلاة عندما كنت متيقنا وتدفع نفقة ولدك زيد الغائب من ماله لزوجته، الآن أيضا في فرض الشك واستصحاب الحياة والطهارة لك أن تدخل في الصلاة لا تنقض هذا الحكم، وعليك أن تدفع من ماله نفقة زوجته حتى يعلم خلاف ذلك، وأنه مثلا مات وسقطت النفقة. قد يقول قائل هنا المعنى الثالث يبقى أرجح من الثاني، لأنه إذا أريد مطلق رفع اليد عن الشيء فهذا التصرف في اليقين المحتاج إليه على كل تقدير كما قلت يمكن بكلا النحوين، بإرادة المتيقن وإرادة أحكام اليقين، إذ يصح القول لا تنقض أحكام اليقين بمعنى لا ترفع اليد عن هذه الأحكام ولا تنقض المتيقن على التأويل الأول والتصرف الأول بمعنى رفع اليد عن المتيقن الطهارة السابق، يصح كلاهما على المعنى الثالث، فإنه معنى غير محتاج إلى فرض وجود اقتضاء البقاء فيما ترفع اليد عنه. على كل حال تقول لا ترفع اليد عن المتيقن مطلقا عن الأحكام وهكذا. وأما لو أريد المعنى الثاني وهو رفع اليد عن الأمر الثابت أي الذي فيه الاقتضاء، فلا يصح التصرف في اليقين إلا بالنحو الأول، خلاص لابد أن تؤوله بالمتيقن وتفرض المتيقن فيه اقتضاء البقاء. أما التصرف الثاني بتأويله بإرادة أحكام اليقين فلا. لماذا؟ لأن على معنى رفع اليد عن الأمر الثابت هذه الأحكام لا ثبت لها، الثبات للمتعلق لا لأحكام المتعلق، واضح؟ إذن على المعنى الثاني ينحصر التأويل بالأول ويتعين ذاك وهو تقدير الأمر الثابت، لكن على المعنى الثالث يمكن التصرف بكلا النحوين. هذه ميزة أنه يمكن هذا ويمكن ذاك وكلاهما مناسب. مثلا وجه ترجيح بمعنى أنه التصرف الثاني الممكن هنا، هناك غير ممكن، هناك لما قلت المعنى هو رفع اليد أو رفع الأمر الثابت لا تستطيع أن تتصرف بالتأويل بالأحكام لأنه ليس فيها ثبات، الثبات بس للمتعلق وهو المتصرف فيه بالنحو الأول. لكن يقول لا فرق من هذه الجهة، فإنه على النحو الأول أيضا يمكن تأويل الأحكام، تقول لا ثبات ولا استمرار وقابلية بقاء في الأحكام، أقول لك الحكم له متعلق، ولئن لم يكن له ثبات واقتضاء في نفسه، فإن له ثباتا واقتضاء تبعا للثبات والاقتضاء في المتعلق. فيمكن على المعنى الثاني أيضا التأويل بإرادة الأحكام ولا ينافي خلوها من الاقتضاء في نفسها، إرادة ما فيه الاقتضاء على هذا المعنى. لماذا؟ لأن لها اقتضاء شأنيا واستمرارا كذلك تبعا للاقتضاء وشأنية الاستمرار في متعلقها. أنا هذا قلت يبقى المعنى الثالث أرجح، ليس بالضرورة أن يجعل وجه رشحان، يكون اعتراضا على المعنى الثاني. هذا الذي ذكرت من احتمال التصرف والتأويل في اليقين بالمتيقن أو بإرادة أحكام اليقين، هذا يصح كلاهما، هذان يصح كلاهما أين؟ على المعنى الثالث، تؤول اليقين بالمتيقن، ويكون عاما شاملا لكل مما فيه الاقتضاء وغيره، أو تؤول بالأحكام والأحكام ليس فيها اقتضاء البقاء وهو غير ضار، لأنه على هذا المعنى لا نحتاج إلى اقتضاء البقاء. لكن لا يصح هذا على مختارك، أنت رجحت الثاني وهو إرادة رفع الأمر الثابت، وعلى هذا المعنى الثاني لا يصح كلا التأويلين. الأول يصح إرادة المتيقن، لأن يمكن أن تؤول بالمتيقن وتفرض إرادة المتيقن الذي في الاقتضاء فتقول لا تنقض هذا المتيقن، يعني لا ترفع هذا الأمر الثابت، لكن لا يمكن أن تؤول بأحكام اليقين وتحافظ على معنى رفع الأمر الثابت، لأن الأحكام ليس فيها ثبات واقتضاء. يكون الجواب على هذا الاعتراض بلى فيها تبعا لما في متعلقها. فنفرض النهي عن نقض الأحكام التي متعلقاتها فيها ثبات ولها بقاء، وهذه الأحكام فيها ثبات ولها بقاء تبعا لثبات وبقاء المتعلق. واضح؟ إذن على التقديرين يصح كلا التأويلين، فلا فرق بين المعنيين في إمكان التصرف بهذين الوجهين جميعا. أريد أن أقرأ من العبارة. قال: ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار، واضح أخبار خاصة مختصة لأنه موردها الطهارة وهي مما فيه الاقتضاء، وأما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، يعني ما فيه المقتضي وشكه في الرافع، وما ليس فيه المقتضي فشكه من جهة الاقتضاء. وفي تأمل قد فتح بابه المحقق الخنساري في شرح الدروس توضيح هذا التأمل، أن حقيقة النقد هو رفع الهيئة الاتصالية. هذا بعضهم يناقش فيه، يعني ليس حقيقته مختص برفع الهيئة الاتصالية، حقيقة النقد ما يقابل الإبرام والإحكام، فلا يحتاج إلا أن يرد على ما فيه إبرام وإحكام وإن لم يكن فيه اتصال. واليقين فيه إبرام وإحكام كعقيدة جازمة، يجب أن يقال لا تنقضه وتفككه وتهدمه وتحلله بعد أن كان مبرما محكما قائما هكذا باستحكام وقوة لا تنقضه لا مانع، ربما يقال هكذا. على كل كما في نقد الحبل، نقد الحبل يعني قطعه، وهذا ليس من باب، إذا صح هذا التعبير نقد الحبل، فهو ليس من باب أن في الحبل هيئة اتصال وهذا مختص بهيئة الاتصال، من باب أن في الحكم في الحبل إبراما، تقول أبرمت الحبل أحكمت عقده ولفه، مقابل ذلك نقضته يعني حللت هذا الإبرام وفككت هذا الإحكام، لا أنه رفعت الهيئة الاتصالية وقطعته. واضح؟ على كل، ولعل شوف صناعة الحبال كيف تكون، تأتي بأكثر من خيط تجدلها بعضها فوق بعض بطريقة خاصة، صحيح؟ هذا يسمى إبرام الحبل ونقضه فك هذا، وإن لم تقطع، لعل هذا المقصود من النقض، لا قطع الحبل وإزالة هيئة الاتصالية. فالتفت، فالأقرب إليه والأقرب إليه على تقدير مجازيته كما هو المفروض، لأنه الحقيقة كذا وهذه متعذرة، لذلك قال على تقدير مجازيته، هو رفع الأمر الثابت. المعنى الثاني، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء، ورفع الأمر الثابت يعني يحتاج إلى أن يكون الأمر في ثبات، يعني في اقتضاء البقاء، يبقى يستمر لولا الرفع الرافع. أما هنا فيطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي بعد أن كان آخذا به، بعد أن كنت آخذا بالتيمم واضعا يدي عليه متمسكا به، يقال لي ارفع أو لا ترفع اليد عنه. فالمراد من النقد على هذا الثالث عدم الاستمرار عليه، والبناء على عدمه، بل عدم الاستمرار عليه نقضه وعدم الاستمرار عليه، يعني والبناء على عدمه بعد وجوده. النهي عن النقد يعطي خلاف هذا، ها؟ يعني أن تستمر عليه ولا تبني على عدمه بعد وجوده. إذا عرفت هذا أنه في معنى حقيقي متعذر وله مجازان أحدهما أقرب، نقول ما قلنا إلى الآن، بلى قال الأقرب إليك أحدهما أقرب، إذا عرفت هذا نقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر، وهو هذا المعنى الثالث، فيبقى ويبقى المنقود عاما لكل يقين، ما بيحتاج إلى أن تخصه باليقين المتعلق بما فيه الثبات، لأن هذا المعنى ما يحتاج إلى فرض ثبات في المتعلق. وبين أن يراد من النقض، شوف، يكون ظاهره، وهو المعنى الثاني. ليش ظاهره؟ بعد شوي يقول لك ليش ظاهره. معنى الثاني يعني رفع الأمر الثابت، إذا هذا أريد فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار يعني والاتصال، هذا الاستمرار الشأن الاقتضائي، هذا اقتضاء البقاء يشبه الاتصال في المعنى الحقيقي، ها؟ المختص بالموارد التي يوجد في هذا المعنى، فيختص متعلقه بما من شأن الاستمرار، المختص شأنية الاستمرار بما من شأنه، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال، بل رفع الأمر الثابت مختص بما متعلقه من شأن الاستمرار والاتصال. المختص هذا الذي من شأنه ذلك بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. لعله كان مستغنى عن هذه العبارة الثانية، ما أدري. المهم أنه يختص باليقين الذي متعلقه فيه شأنية الاستمرار وفيه اقتضاء البقاء. ولا يخفى رشحان هذا الذي ذكره الآن أخيرا، اللي قال هو المعنى الثاني، ها، على الأول يعني الذي ذكره قبله وهو ثالث الكل. هذا الذي أردت أمس بالعبارة بكلامي بشرحي لشرح هذه العبارة، تفسير الأول والثاني، تفسير هذا والأول على الأول. لماذا؟ هو كان قال وبين أن يراد من النقد ظاهره، وإذا كان هذا ظاهره واضح أنه هو الأرجح لأنه الظاهر، كأنه يريد هنا أن يبين لك وجه الظهور، ها؟ فيقول لأن الفعل الخاص مثل النقد يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل لا تضرب أحدا. قد يجيء في ذهنك هنا نوع مصادرة في هذا الاستدلال، تقول لي كأنك تفرض مسبقا ظهور النقد في كذا أو ظهور الضرب في الإيلام والفراغ عن هذا، فيصير قرينة على تخصيص المتعلق. هو أول الكلام أنه النقد ظاهر في هذا، ما جبت شاهد على كلك، أقول لك هو في العرف ظاهره هكذا، واضح؟ وهو المجعول قرينة على ذاك، فيصبح المجموع لا تؤذي بالضرب حية، وفي محل الكلام لا تنقض، لا ترفع ثبات واتصال ما فيه الاتصال، يعني ما فيه الثبات والاتصال، الأمر الثابت، واضح؟ هكذا يصير، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب بما له من ظاهر إرادة الإيذاء قرين على اختصاص العام بالأحياء، ولا يكون عموم العام أحد للأموات قرين على إرادة مطلق الضرب على الأحد ولو كسائر الجمادات، يعني ضربا غير مؤذن. ثم لا يتوهم، بل نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.